إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق، إنفاق المال في حقه، بإعطاء القريب والفقير والمسكين وابن السبيل حقه، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم نهى الله عز وجل كما سبق عن التبذير، قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقلنا بأن التبذير هو إنفاق المال في غير وجهه المشروع، إنفاق المال في غير الحق، إنفاق المال في غير المطلوب، هذا هو التبذير. فإذا أنفق الإنسان درهما واحدا في وجه غير مشروع فهذا يعتبر تبذيرا، كما قال بعض السلف: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق درهما واحدا في غير حق لكان مبذرا. ومعنى هذا إذن، بناء على هذا، أن التبذير هو بعثرة المال وتضييعه في المعاصي وفي المحرمات، وإنفاق المال رياء وشهرة وسمعة، وأن يكون الهدف هو تحقيق الأغراض الدنيوية لا يقصد بذلك وجه الله، كل هذا يدخل في التبذير. ولا تبذر تبذيرا، والله تعالى نهى عن التبذير، قال: ولا تبذر تبذيرا. وتبذيرا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، أي لا تبذر تبذيرا كيفما كان هذا النوع ذي التبذير، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن المسامحة في القليل يؤدي إلى الكثير. فحرم الإسلام تبذير المال وبعثرته يمينا وشمالا، لأن ذلك سيؤدي إلى تضييع أصحاب الحقوق حقوقهم، إلى تضييع الحقوق. ولذلك جاء النهي عن التبذير بعد الأمر بإعطاء القريب أو القريب حقه والمسكين وابن السبيل، لأن المبذر إذا بذر المال فطبعا أنه سيفرط في الجانب الآخر ويؤدي إلى تضييع هذه الحقوق جراء هذا التبذير. وبين القرآن الكريم أن التبذير عمل من عمل الشيطان، لأن الله تعالى أعطى المال للإنسان، وأن هذا المال كان بإمكانه أن ينفقه وأن يصرفه في الخير، وأنه استعمله في الشر، فيكون قد شابه الشيطان بحيث أطاع الشيطان وأصبح جندا أو جنديا من جنود إبليس. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم علمنا الله عز وجل كيف نتعامل مع من يسألنا أو من الأقارب أو نحوهم. فإذا كان الإنسان لا محالة بين أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، أن يكون يعني من أصحاب الوجد أو من أصحاب العسر، يعني إما أن يكون عنده المال أو ما يكونش عنده المال. فإذا كان عنده المال فالله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذا ما كانش عنده المال وسئل كيف يتصرف، علمه القرآن كيف يتصرف مع من يسأله، وكيف يتصرف مع نفسه في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وإما تعرضن عنهم، أي عن الذين سألوك، من سواء من ذوي القرابة أو الفقراء أو المساكين أو من السبيل. وإعراض عنهم كناية عن عدم إعطائهم، لأن الإنسان حينما لا يعطي، حينما يأتي سائل يسألك فمجرد إعراضك عنه وإعطائه ظهرك فذلك دليل على أنك لا تريد إعطاءه. فإذا وإما تعرضن عنهم في حال إعراضك عنه مع عدم إعطائك إياهم فينبغي أن تكون على حالتين، حالة قولية وحالة فعلية. حالة القول فقل لهم قولا ميسورا، إذا أعرضت عنهم فقل لهم قولا ميسورا، قل الله يرزق الله يجيب وهكذا، فقل لهم قولا ميسورا لا تنهرهم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فقل لهم قولا ميسورا. وفي هذه الحال التي أنت في حالة الشدة وعدم وجود المال وقد سئلت وطلب منك أن تؤدي الحقوق أو المندوبات أو الواجبات أو شيء من هذا القبيل، فينبغي أن تكون على هذه الحال، وهي أنك تبتغي فضل الله تعالى ورحمته، يعني أنك تسأل الله من فضله أن يرزقك، وفي نيتك أنه إن أعطاك المال ستقوم بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، وكلمة الابتغاء توحي وكدل على أن الإنسان يعني يعمل ويسبب ويستعمل الأسباب، هذا هو الابتغاء، فهناك حركة وهناك اتخاذ الأسباب، هناك عمل وهناك بذل جهد، وهذا معنى الابتغاء. وأنت تبتغي رحمة الله وفضله، يعني ورحمة الله هنا المراد بها رزق الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، هي أنت من جهة ترجو رحمة الله وترجو رزقه وفضله أن يوسع عليك حتى تؤدي هذا الواجب، وفي نفس الوقت تجيب وتعامل من أعرضت عنه ولم تعطه بهذا القول اللطيف القول اللين، فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا. كنت كنسمع في الأسبوع في أحد الإذاعات في المغرب، فكان يعني قال لكم يحربوا هذا التسول، وبدأوا بالمدينة الرباط والدار البيضاء، فعملوا لجان خاصة وكيدربوهم شي سنتين كيدربوهم كيف يتعاملوا مع هذا يعني شي كثر بزاف يعني، وأصبح حرفة، يعني الناس يمارسون هذا التسول والسعاية والجلوس في الشوارع وكذا وتشويه، فيعني يكونوا لجان خاصة اللي كتقوم بالتصوير ديال هاد الناس وبالتحذير ديالهم بعدين نقلهم القاء القبض عليهم، بوليس خاصين اللي يقوموا بهذه المهمة ونقلهم وبحث الحالة ديالهم، وحاولوا زعما على أساس قنوا باش يعني يعالجوا هذه القضية نوعا ما، يعملوا واحد الجمعيات ومراكز خاصة وفيها بعض الأموال يمكن الإنسان إذا لقوا فعلا أنه محتاج، قال لك يعطوا له ما بين 1000 درهم إلى حتى 4000 درهم، 1000 درهم و4000 درهم يعني لا تسمن ولا تغني من جوع على كل حال، وخاصة أنه إذا تعلم، لأنه كيحكيوا في الإذاعة هذه قال لك بأن كثير الناس واحد مرة جبوا عنده ما عرفش حال مليون، واحد جبوا عنده مرة عنده 11 مليون، واحد عنده 3 ملايين و700 غير في جيم ديالو معاه هو كيسعى، فحقيقة يعني الناس يعني يتسولون ويسألون وهم أصبحوا يعني أصبحت هذه حرفة عنهم، أصبحت مهنة تمارس، فهو لا يعمل ولا يشتغل ولا يبحث عن الوسائل للحلال، فلا شك أن هذه الطريقة كسب المال بهذه الطريقة هو كسب حرام، هذا من المحرمات حرمها الإسلام. فلذلك هم عملوا زعما على أساس أنه قال لك بغوا يحاربوا الظاهرة، لأن الشيء كثير يعني التسول هذا كثير، إنما إن الإسلام كما قلنا أرشدنا حتى إذا ما أعطيتوش، وقالوا بأنهم كيخصم يوصيون الناس ما يبقوش يعطون هذا الناس هذا بحال هذا النوع هذا. وفي حقيقة قال لك وعملوا إحصائيات وجبروا 80% من هذا الناس اللي كيتسولوا غير محتاجين، كلهم عندهم أملاك عندهم ديور 80%، إذا 20% يقدر يكون يعني اسم معوق أو كان محتاج أو عنده أولاد وكذا، ولكن حينما يبدأ أيضا تصبح في البداية تكون يعني حاجة، ولكن في النهاية تصبح وسيلة لكسب الأموال بدون تعب وبدون والغناء يعني العاجل بدون يعني بسرعة وهكذا. فالإسلام علمنا كما قلنا أنه حينما يسأل الإنسان قال فقل لهم قولا ميسورا في آية الضحى، فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر، تقولوش انت الركاب ديالي كثر من الركاب ديالي وانت ما كتحشمش وكتسعى وكذا، يعني هذه مسألة يعني اذا كان يقوم بها الناس ديال اهل التخصص حال خصوا لجان وجمعيات يقوم بهذا الوظيفة نعم، اما انت كفرد قل الله يجيب واش تعطيه ولا ما يعطيش، في اغلب الاحيان الحقيقة ما خصوش الانسان يعطي الناس في حال هذا، لان الانسان خصو ينفق المال، وان ينفق المال له جهاته المعروفة، يعني هناك يعني الانسان يبدا بالاقارب دياله، يبدأ بمن تعول ثم الأقارب ثم هكذا ثم الإخوان ثم بعد ذلك أيضا القرد يلك الناس اللي كتعرف، فإذا غطيت كل هذه الثغرات وصباح بقى عندك الملفائض فأعطيه للجمعيات والمؤسسات، حتى في المغرب الحمد لله كثرت هذه الجمعيات اللي كتساهم وكتعاون الناس، فالإنسان يعني يساهم هذه الجمعيات، كجمعيات الناس اللي كيبغي يعمل عملية
كيجو كيسدوا ليه النصف، يقولوا بحث عن النصف الآخر حتى لك النصف. كاين جمعيات الآن كيصفوا يعني كيصفوا الدم للناس اللي عندهم يحتاجوا لتصفية يعني لأمراض الكلى، كيصفوا الدم فكيصفوا لهم يعني كيصفوا لهم بالمجان. شكون الجمعيات كيقوم بحال هذا النوع، بحال هذا النوع هذول اللي يحتاج الإنسان يساهم معهم ويعطيهم. أما المتسولون في الشوارع ويمرون يعني لا زلت أذكر مرة واحد يعني مرة يعني كنا جالسين هكذا في مقهى، مرة واحد قال خلوا بالله عليك أسألك، هل الإنسان الجالس معنا قال لك ساعي، قال له بغيت أسولك، قال له شحال كتسول في النهار؟ قال له ما بين 500 درهم 300 درهم. قال النهار اللي ما كاين والو 300 درهم، يعني 900,000 فرنك مغربية في ما يقرب 1,000,000 في الشهر. هذا النهار اللي ما كاين والو، الشهر اللي كيكون ضعيف يعني الشهور ديال رأس العام والشهور ديال. قال له واش عندك الفلوس الآن؟ قال له عندي الفلوس، عندي الفلوس في البنك. واش قال له انت غدير لي شي حاجة ولا غدزل لي ولا تنقص لي؟ قال له كاين مرة على 1,000 واحد يعني 500 ما يقول لك الله يجيب، و500 كيعطيك درهم ما 500 درهم يعني غير 1,000 واحد كيتلاقى معاه وكيكثر كيتلاقى مع كثر الناس. إذا الحقيقة بحال النمط هذا، بحال هذا الناس هذو يعني أصبحت عندهم حرفة ويكتشفوا يعني يستغلون الإيمان ديال الناس، لأن المسلمين كيأمنوا بمبدأ التعاون، مبدأ الصدقة ومبدأ الإنفاق، ولكن كيستغلون بعض الناس للأسف الشديد يعطي لمن يتحايل عليه ولا يعطي لمن يصارحه ويصدقه. وأنا أعرف واحد شخص كلف مسجد في المغرب وكيقول لي يعني كل الناس اللي كيجوا تما والناس مثلا موسير وكيعمل الخير، قال لك يعني كل ما يجيش واحد كيقول كذا يقول له مستعد، يقول لك بغيت نمشي للمدينه الفلانيه، يقول له يلا معايا المحطه نقطع لك الورقه. هاك يقول الام ديالي ماتت، قال واحد مره واحد قال الام ديالي ماتت ما عندنا باش نكفنوها ولا نغسلوها، قال له بسم الله اركب معايا في السياره. قال له طلع حتى دخل واحد الحومه زين حتى واحد بلغ واحد المكان واعر وبعدين سمح فيه ومشى. صور شي ناس خارجين من تما قالوا دير هذاك راك شفر هذاك ما كاين لا يمومتات ولا جدو ولا اي شيء من هذا القبيل. فسبحان الله يعني قل مره واحد في العمر ديالو هذا انسان مكلف المسجد وكيكون في الباب ديال المسجد دائما جالس لانه مكلف بالمسجد والمصالح ديالها، فقال مره واحد لقى واحد المراه انها فعلا صادقه كتشكي بان رجلها مرض في المستشفى وما عندوش الدواء، قال بسم الله مشى للمستشفى واسال لقى فعلا ذاك الرجل يعني فقير ومحتاج لشراء الادويه. يعني نادرا ما يكون هؤلاء صادقون. اذا الانسان يعطي المال وينفقه في الجهات اللي معروفه عنده، يتقد منه ويعطي في الجهات اللي هي معروفه. اذا ما بغاش يعطي كما قلنا فقل لهم قولا ميسورا. ثم جاءت الايه التاليه لتعلم المسلمين وترشدهم الى كيفيه انفاق اموالهم، فما اعظم هذا الدين. فالإسلام له تعليمات وتوجيهات في يعني طريقة كسب المال، وأن الإسلام أرشد المؤمن والمسلم إلى أن يكسب المال من الحلال وأن يأكل من الطيبات، وأرشده أيضا إلى كيفية الإنفاق دياله. ملي يكسب المال من الحلال، كم من واحد ينفق يكسب المال من الحلال ولكنه يبعثره في الحرام. جاء القرآن الكريم ليعلم المسلمين وليرشدهم وليوجههم وليعلمهم كيف ينفقون. فقال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في كيفية إنفاق الأموال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أمر الله سبحانه وتعالى بالوسط هنا والعدل. الوسط هو بين التقتير وبين الإسراف، التقتير والإسراف. ولا تجعل يدك مغلولة، وهذه كناية عن البخل. إذا كنت يده مغلولة إلى عنقه، مغلولة بالغل يعني فيها القيد، يده مقيدة ما يقدرش يتحرك، لأن اليد هي وسيلة الإنفاق، اليد هي الوسيلة ديال العطاء والوسيلة ديال الإنفاق. فإذا كانت الإنسان يده مغلولة إلى عنقه فمع ذلك أنه لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن ينفق، لا يستطيع أن يعطي بيده، لأن اليد هي وسيلة للعطاء. فجاء القرآن الكريم لينهى عن هذه الحالة، لا تجعل، النهي يقتضي يعني الحرمة، النهي للتحريم، حرام عليك أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذه كما قلنا كناية عن البخل. فالإسلام يحرم البخل ويحرم التقتير، لأن الإنسان إذا كان بخيلا وإذا كان مقترا فسيؤدي ذلك إلى ضياع كثير من الحقوق.
بل قد تكون حقوق نفسه هو أن يفرط في حقوق نفسه بالدرجة الأولى، كمن واحد وسع الله عليه فضيق على نفسه، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، يقتل على نفسه ويضيق على نفسه، لا يعطي لنفسه حقها ولا لقرابته حقهم ولا لذريته حقهم ولا للفقراء والمساكين حقهم، فإن التقتير والبخل يؤدي لا محالة إلى ضياع حقوق الفقراء. وأن الحالة الأخرى وهو الإسراف، لأن الإنسان حينما أيضا طرف الآخر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تبسطها البسط كله، وهذا اللي يسموه الفقهاء بالإسراف. فالإسلام ينهى عن التقتير وعن البخل وينهى عن الإسراف، ويأمر بالوسطية وهو العدل، يأمر بالعدل والوسط، فهو ينهى عن طرفي الإفراط والتفريط. الإفراط هو التقتير، يدك مغلولة إلى عنقك. التفريط هو تضييع المال وإسراف فيه ومجاوزة الحد في الإنفاق. فالتقتير والبخل معروف، كان الإنسان قتورا بطبيعة أنه قتور، يعني الإسلام يحرم البخل ويحرم التقتير ويحرم أيضا الإسراف. إذا نظرت إلى حال الناس فتجدهم بين هذين، بين يعني هم أحد هذين الطرفين، إما مقتر وإما مسرف، وقليل من الناس هم الذين يعرفون هذا الميزان ويتعاملون بهذا العدل الإلهي الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والأمة تصاب في أغنائها، في أغنيائها، من جهتين، من جهة التقتير أو من جهة الإسراف. غني عنده المال وهو مقتر، مزير على الفلوس، يجمع ويملئ الأوعية، جمع فأوعى، جمع مال وعدده، فهو يملئ ويجمع ويجمع إلى متى؟ الله أعلم، حتى يموت، وبعد ذلك إما أن تصيب هذا المال جائحة أو يأخذه الورثة ويتمتعون به، وربما يلعنونه لأنه كان مقتر عليهم بالدرجة الأولى، فيؤدي بذلك بطبيعة الحال إلى هو أن ينتفع المال، فيكون حاله كحال كلب الصيد، يمسك الصيد وهو طاو ليأخذه سواه، يعني يمسك الصيد ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأخذها سواه كما قال القائل، يعني الكلب الصيد كي يشبر الفريسة لأنه معلم هكذاك يشبرها وما يأكلهاش وخاوة بالجوع، لأن المعلم دياله أو جوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهو كي يقبضها وكي يمسكها وكي يجبها لأرسله ويأخذها الآخر ويأخذها سواه. فكذلك حال بعض الناس هم من هذا الطرف، يجمع المال ويقتر ويضيع الحقوق، لا يعرف لله حقا ولا يعرف للناس في ماله حقا، فهو لا يعطي لا في حالة اليسر ولا في حالة العسر، لا يعطي في حالة النكبات ولا في حالة، لا يعطي في أي حال، فهو ممسك للمال لا يخرج منه لا قليل ولا كثير. هذا من المحرمات التي حرمها الإسلام، وأن هذا الإنسان كما قلنا سوف يحاسب عن هذا المال، لأن الإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وسيسأل أيضا عن الحقوق التي عليه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فإذا ضيع هذه الحقوق بالتقتير فمن غير شك أنه مسؤول عن ماله هذا لا محالة يوم القيامة. وجاءت الآية في التالي تبين أنه ملوم. الحالة الثانية وهو أن تصاب الأمة أيضا في أغنيائها بذلك المتلاف المبذر المسرف الذي يبعثر المال يمينا وشمالا، فيؤدي أيضا إلى ضياع كثير من الحقوق. فإذا بعثر هذا المال وضاع هذا المال سيضيع منه، ويصبح أيضا إذا بعثره وأسرف فيه فيضيع هذا المال ويذهب هذا المال، فحينئذ الأمة لا تنتفع لا بمال هذا المقتر ولا بمال المسرف، بينما المال هو مال الله، أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فالإنسان موظف في هذا المال يجب أن يخضع في عمله بهذا المال لتوجيهات الله سبحانه وتعالى ولأوامره. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه ما تعتهش، هذا هو المسرف الذي لا يحسن التصرف في المال، سماه القرآن سفيه، لا تعطيه ماله. والقرآن أموالكم هي مال في الحقيقة، المال دياله ليس مالك أنت، بدليل أنه قال فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن في حالة رشدهم أصبحت أموالهم، في حالة سفههم وإن كانت أموالهم لا ينبغي أن يتصرفوا فيها. علاش؟ لأنها أموال الأمة، في المال حتى لو كان هو مالكه فهناك حقوق عليه تشاركه في هذا المال. إذن القرآن الكريم ينهى عن التقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كما قلنا وهو كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط. القرآن الكريم لم ينهى عن البسط، وإنما نهى عن البسط كله، لأن الإنسان وهو كناية عن إعطاء كل شيء. الإنسان يكشف اللي عنده كله. بعض الناس أنا أعرف بعض الناس يقول لك أنا إذا كان عندي شفرك في الجيم ما كنكونش مرتاح، حتى كيبقى الجيم ديالو خاوي عاد كيكون مرتاح هكذا، يعني ما يقدرش ما يتحملش يكون عنده الفلوس في الجيم، حتى يبعثرهم حتى يصرفهم بطريقة أو بأخرى في ذلك الوقت كيرتاح. أشنو هذا؟ هذا هو الإسراف. ولا تبسطها كل البسط، فالبسط مطلوب والعطاء مطلوب، ولكن القرآن ينهى، لا ينهى عن البسط بسط اليد، وإنما ينهى عن البسط كله. ولا تبسطها كل البسط، أي البسط كله، يعني لا تعطي كل ما عندك، أعطي بعض ما عندك. وقد يكون الناس في هذا المجال ثلاثة أصناف باب العطاء. صنف يعني تعلقه بالدنيا شديد قوي، يعني هو مسلم، احنا كنتكلم عن المسلمين، يعني ثلاثة أصناف من الناس من المسلمين فيما يتعلق بعلاقتهم بالمال وتعلق قلوبهم بالمال. فمن الناس من يكون يعني حظوظ الدنيا قوية في قلبه، فهذا أمره الإسلام بالثلث، يتصدق بالثلث، لا يتجاوز الثلث، يخلي الثلثين. فإذا ازداد فقل حظ تعلق قلبه بالدنيا، لم تخرج الدنيا من قلبه بمرة ونتعلق يعني انقص، فهذا يؤمر بالنصف. فإذا قلبه أصبح خاليا من التعلق بالدنيا، لم يعد حظ للدنيا في قلبه، فهذا ممكن أن يعطي المال دياله كله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم أقره على أن ينفق كل ماله، ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أيوة. عمر جاء بنصف ماله، صلى الله عليه وسلم قام لسعد بن وقاس قالوا له الثلث، يعني بغيت تصدق له الثلث، والثلث كثير. مرة واحد جاء بسرة يحمل سرة ووضعها بين صلى الله عليه وسلم، صدق يا رسول الله هذه صدقة لله ورسوله ولا أملك غيرها، يعني ما عندي والو، هالشيء اللي كاين. صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فلم يجبه، ثم عاد من جهة أعرض عنه وعاد من جهة أخرى، يا رسول الله هذا هو المال اللي عندي، هالشيء اللي كان أملك كله، ها هي صدقة لله ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما أعرض عنه. في الثالثة جاء من جهة أخرى وقال يا رسول الله هذا هو الذي أملك، وهذا صلى الله عليه وسلم أخذك السرة وضربوا بها. قال في الحديث لو أصابه لأوجعه، لو كجت فيه. قالوا يعني يأتي أحدكم بما عنده ثم يقول لا أملك شيئا ثم يصبح يسأل الناس، ليس هذا معقول، أن تأتي بكل ما عندك ثم بعد ذلك غدا تصبح يعني تمد يديك إلى الناس، ليس معقول هذا، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس، كان يعامل كل واحد على حسب حالته من الإيمان وفي علاقته بالله وفي تعلق حظوظ الدنيا بقلبه، هل هو قوي أو معدوم أو ضعيف. إذن كما قلنا إن الإسلام في الحقيقة هو دين الوسط، والإسلام يأمر الوسط في كل شيء، حتى إنه معروف عن دين الإسلام أنه دين الوسطية. دين الإسلام هو دين الوسطية في العقيدة وفي الشريعة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الإنفاق وفي كل شيء، حتى في الزمان وحتى في المكان، حتى أرض الإسلام جاءت في الوسط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. مكة قبلة المسلمين جاءت يعني في وسط الأرض، الأمة الإسلام أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أمة الإسلام
أمة الوسط في العقيدة، جاءت العقيدة الإسلامية وجاءت دين الإسلامي بعقيدته وسط بين الوثنية وبين الإلحاد. هناك وثنية، الناس يعبدون الشجر والحجر، يعبدون البقر، ويعبدون القمر، ويعبدون الإنسان، ويعبدون الأنبياء، ويعبدون الجن والملائكة إلى آخره، هؤلاء مشركون وثنيون. وهناك ناس ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكما قال فرعون أنا ربكم الأعلى وما أعبد لكم من إله غيري، وكما قال يعني النمرود أنا أحيي وأميت، وكما قال يعني قارون ما إنما أوتيت ولا علم عندي. هؤلاء كلهم أنكروا الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام بالوسطية في العقيدة، أنه يأمر باعتقاد بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبعبادة وحده سبحانه وتعالى، بخلاف جاء وسط بين هؤلاء الذين أنكروا وجود الله وهم الملاحدة فهم لا يعترفون بإله. فجاء المسلمون وجاء دين الإسلام ليعلم الناس أن هناك إله وأن هناك رب وأن هناك معبود واحد سبحانه وتعالى. وجاء أيضا مخالف للوثنية الذين يشبهون الله بخلقه ويصفونه بأوصافه ويشركون معه غيره. نعم، إذن فإسلام دين وسطية في العبادة. أيضا كان هناك اليهود لا يهتمون إلا بالجانب المادي، غلبوا جانب المادي، كل شيء مادي. وجاء النصرانية بالعناية بالروح، اليهود يهتمون بالجانب المادي بالجسد، وهؤلاء يهتمون بالروح. فجاء الإسلام يهتم بالأمرين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك جاء سبحان الله القرآن وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم بوصفين، وصف في التوراة ووصف في الإنجيل. وصف في التوراة ليرد على اليهود، وصف في الإنجيل ليرد على النصارى. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه هذا في التوراة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فين في التوراة فهم ركع سجد. حيث أولئك أصحاب الذين ينتمون إلى التوراة لا ركوع ولا سجود، إنما هي عبادة المادة. وفي الإنجيل الذين اهتموا بالروح بالرهبانية والابتعاد عن الدنيا، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ففي الإنجيل هم ناس فلاحين، ناس كيزرعوا، ناس كيعملوا، ناس كيخدموا، كيهتموا بالجانب الدنيوي. فشوف كيف ليرد القرآن على هؤلاء وعلى هؤلاء أن الإسلام دين الوسط في كل شيء، ومنه الإنفاق أيضا وسط كما قلنا في الاقتصاد بين النظرة الاشتراكية والنظرة الرأسمالية. النظرة الرأسمالية التي تعطي للإنسان الفرد حق التصرف وحق الحرية المطلقة في الأموال وحتى إلى حد استغلال حق الشعوب، والنظرة الاشتراكية التي تجعل يعني الشعب هو الحاكم وأن كل شيء الفرد يعني لا وجود له في فتنزع حق الملكية إلى آخره. فجاء الإسلام وسط بين هذا وذاك، وسط في السياسة بين النظام الديمقراطي اللي هو حكم للشعب وبين أيضا الدكتاتورية. فالإسلام الحكم لله سبحانه وتعالى، يحكم شرع الله من خلال الشورى إلى آخره. المجال طويل في هذا المجال، المهم أن الإسلام جاء بالوسط أيضا في الإنفاق بين الإفراط والتفريط. هذا الحبل هذا الطرف وهذا الطرف وأنت تأخذ في الوسط، فهذا الطرف مذموم هذا الطرف مذموم، هذا إفراط وهذا تفريط. فالذي لا يطلق درهما واحدا هذا اسمه إفراط ولا تفريط؟ هذا تفريط. والذي ينفق ماله كل هذا إفراط وتجاوز الحد، يعني الغلو والتقصير، هذا مقصر وهذا متغالي ومتجاوز الحد، وكل منهما خلاف هدي الإسلام. الإسلام يعني دين الوسط في كل شيء، حتى في الطهارة. ابن القيم رحمه الله يتكلم في إغاثة اللهفان من مكيد الشيطان، يتكلم على الطهارة وتكلم كثير على الأمور، لكن حتى في الطهارة إنسان حينما يتبول شرف الله قدركم، جاء الإسلام بالوسط في هذا المجال. يعني واحد أن يتبول ثم لا يمسح بوله، يترك البال على عقبيه
ويصبح نجس الفخذين ويذهب ليصلي وهو نجس، يعني لا يتطهر. والآخر ينثر ويعني ويسلت ويصعد ويهبط ويجري لأجل انقطاع مادة البول. في من الناس يعني من أصابه الوسواس يعني إلى هذا الحد، تكلم على 10 ديال الصفات كلها من وساوس الشيطان فيما يتعلق بالاستنجاء، نثر وسميته نثر الذكر نتاعو، ثم أيضا يعني السلس والنثر وإدخال الماء في 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 فرجه، وأيضا لف شيء من الكاغط أو شيء على فرجه، وأيضا يصعد إلى فوق ويهبط وينقز ويجري ويرجع على أساس يعني على الهدف شنو يعني بس انتهي مادة ديال البول. ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك شبهه بالدرع، بدرع المرأة، يعني الثدي إذا حلبته در وإذا تركته قر. ملي كتبقى تسلته لا بد أن تخرج مادة من رطوبة موجودة، إذن فهذا مفرط والآخر مفرط. إنما الإنسان يستنجي بالتراب أو بالحجار أو بالكغيد أو بالماء وتنتهي المادة وخلاص. فإذا حصل شيء فرش الماء حتى يدفع الوسواس. الإسلام وسط، ومن وسطيته أيضا في الإنفاق، وسط بين التقتير وبين الإسراف. هناك ناس مقتيرون هناك ناس مسرفون. شنو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ نتكلم سبق نتكلمنا عن التبذير. قلنا التبذير هو إنفاق المال في غير حق، والإسراف هو مجاوزة الحد في المطلوب، أن ينفق الإنسان في المطلوب فيما هو مشروع ولكنه يتجاوز الحد يفوت. الحاجة المسألة المطلوب يقتضي 10 وهو ينفق 20. احنا في الحقيقة أمة مسرفة، المسلمين الآن أمة مسرفة كما هو مشاهد. نسرف في الماء ونسرف في الكهرباء ونسرف في اللباس ونسرف في السيارات ونسرف في الطعام ونسرف في الشراب. هناك إسراف في الاستهلاك، هناك إسراف أيضا في الطعام والشراب. القرآن يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أنت يكفيك كسرة خبز، لماذا تأكل يعني اسميته جودية الكسرة واحدة كافية؟ واش مالك تظن بأن الزيادة في الأكل كثير هو اللي ينفعك في الجسم ذلك؟ أبدا، بل قد يضر وقد يؤدي بالإنسان إلى الموت. ولقد قالوا قديما الإنسان يحفر قبره بأسنانه، كثير من الإنسان يعني كيؤدي به الأكل إلى 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 المنية. إذن مجاوز الحد في الطعام والشراب إفراط، وأيضا أن يجيع الإنسان نفسه وأن يحرمها من الطيبات ومما رزق الله حتى يؤدي بالحال أيضا إلى ربما يؤدي بها إلى الهلاك. لا، كل واشرب من غير إسراف ولا مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويكفي في زجر في هذا أن الله لا يحب مثل هذا الصنع، لأن إذا أسرف سيضيع أيضا حقوق، سيضيع أموالا أخرى. صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص ويتوضأ، فقال يا يتوضأ في النهر في الواد، قال يا سعد لا تسرف. قال لا، في الماء إسراف؟ قال له نعم، حتى في الماء إسراف على نهر، ولو كنت على نهر جار. فاحنا كيف نصرفوا في الماء؟ في الماء وكان صرفوا في الإنارة، وكان يعني الدار كلها ضيون مشعولين، وحتى شي واحد ما في البيت. أما الأولاد خلاص، الشباب اللي كتقول علاش ما طفيتيش هذه البولة هذه، يقول لك ماشي أنا اللي شعلتها. يعني هو مسؤول غير اللي فعله. كيف تحربوني باش يغسل كاس ديال الماء؟ مشات 10 لتر ديال الماء باش يغسل واحد الكاس. يعني هذا إسراف الحقيقة. يعني اذا ما يكونش اذا ما يكونش يعني التوجيه اسلامي اللي غادي يوجهنا والانسان يراقب الله تعالى في هذه التصرفات هذه في الاعمال هذه، يعني اكيد انه لان فيه تضييع هذا كثير، في اهدار لهذه الاموال، الاموال تضيع وهذا اسراف ممقوت. الله تعالى لا يحب اصحابه، يتجاوز الحد في هذا كله. الله تعالى كما قلنا يأمر بأن تأكل من الطيبات وأن تأكل وأن تشرب وأن تلبس، ولكن بدون إسراف ولا مخيلة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تعالى قال في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا هو العدل الذي يفتقده الناس، العدل الوسط. يعني إذا لاحظت أحوال الناس، أنا أحيانا كنت أمل في الناس كتجبر يعني الناس سبحان الله يعني بين هذا الطرف وذاك، إلا من رحم الله واللي كتجبره ماشي في الوسط.
يعني في كل شيء. أنا كنلاحظ الناس في الصلاة واحد ما كيرفع سيده خلاص في محل الرفع فيحرم نفسه من 10 حسنات، لأن كل رفع واحد هذا كيعمل، يعني كيشوفوا كيرفع بعض الناس يعني تجاوز الحد في رفع اليدين. واحد يعني من اللي كيوقف معايا اخور كيخصو يطمن على رجله، اخر كيهرب رجله مسكين وكيتكل على رجله، وخاصه اذا عنده بعض الاظافر، بعض الناس عنده بعض الاظافر والاخر انت كتخرب عنده وكيهرب عليك، لا هذا ولا هذاك. واحد كيركع شلحنا راسه مازال ما كاينش الركوع اللي امر به الشارع، واحد اخر هبط لتحت فات الحد والاعتدال. والمطلوب هو ان يكون وسط، يعني هنا كتلاحظ بان يعني في اشياء بسيطه كتجبر اما افراط واما تفريط. اما ذاك الطريق الوسط اللي هو العدل لكل ميزان، هذاك هو الميزان في الحقيقه، هو اللي خصو يعمل المسلم على الوصول اليه وعلى القيام به، هو الميزان ذاك الوسط، ذاك الوسط في كل شيء، وهذا هو العدل الذي جاء به الاسلام، وهذا هو هذه هي الامه التي وصفت بهذا الوصف. وكذلك جعلناكم امه وسطا، لان الوسط لا يقتضي فقط هي النقطه التي تفصل بين طرفين، بل ايضا تقتضي العدل والخيريه. هذه الأمة جاءت لها خيريتها باعتبارها أنها صاحبة العدل وصاحبة الميزان الذي هو يعني بين هذا وذاك. يعني الميزان تعرفوا الميزان كيكون الوسط هو اللي كيتحكم في أحد كفتي الميزان. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتقعد ملوم، شكون اللي كيكون ملوم؟ كيلومه، يلومه الله سبحانه وتعالى، ويلومه الناس، ويلوم نفسه يوم القيامة، يلوم نفسه يوم القيامة ويندم لماذا لم ينفق. وهذا شكونه؟ المقتر الذي جعل يده مغلولة إلى عنقه، عصروا مها وشي منه درهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كما قلنا ملوم، يلومه الله، لماذا يا عبدي أعطيتك مال ولم تنفقه في سبيلي، لماذا فعلت هذا الفعل. يلومه الناس، قل فلان بخيل غير بعد منه ما يسواله، كلش الناس كيهربوا منه، يلومه الناس. هيدا هو أيضا يلوم نفسه، إذا لم يلمها في الدنيا فإنه يلومها يوم القيامة. الآخر الذي بذر المال وبعثره يمين وشمالا يبقى محصورا، فتقعد ملوما محصورا. إذن هذا من باب اللف والنشر المرتب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، ولا تبسطها كل البسط فتقعد محصورا. معنى محصور؟ محصور هو العاجز الكل الذي أتعبه المشي، يقال ناقة حسير، إذا عجزت عن المشي ما قدرش تحرك خلاص، كل اللي عنده مشى، الملك عنده بذره وبعد ذلك محصور ما يستطيع يتحرك، لأن الملك عنده ما عرفش كيف يتصرف فيه، لم يحسن استغلال المال، لم يحسن تدبيره، لم يعرف كيف يقتصد وكيف يتصرف وكيف يضع يعطي كل ذي حق حقه، فهو بذره في جهة من الجهات، أسرف فيه، تجاوز الحد في المباحات وجاوز الحدود يعني، فهذا يبقى محصور. كما قال الله تعالى في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. معنى حسير أي كل عاجز عن إيجاد خلل في صنع الله سبحانه وتعالى. هل ترى من فطور؟ شوف السماء وانظر، هل ترى من شقوق؟ يعني وش السماء متشققة؟ هل فيها خلل؟ عايد الكرة ثم انظر، فترجع خائبا حسيرا كلا كليلا من التعب دون أن تجد ما تريد أن تجده. وكذلك أيضا الذي يصرف في ماله يحصل له هذا ويجد نفسه محصورا، لأنه أنفق أكثر من اللازم وأعطى في جهة وترك الجهة الأخرى، فلم يستعمل الميزان الشرعي فأصبح محصورا، لأنه لم يحسن التصرف ولم يعرف كيف يدبر شؤون المال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سوف نعود إن شاء الله للحديث عن هذه الآية التالية في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه.
وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.